بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير من سورة التوبة في تفسير الحافظ بن كثير، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد انتهينا عند الآية 20 بعد 100 من سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوته يتلون كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه، فتحفهم الملائكة ويغشاهم الله برحمته ويذكرهم في من عنده. نسأل الله ذلك، وأن يتغمدنا جميعا برحمته، وأن يلهمنا وإياكم الرشد. قبل أن نبدأ في الدرس، كانت هناك مسألة سألنيها أحد الأخوة الزائرين، قال يعني يسأل عن نصاب الذهب، فسبق لساني وقلت 200 مثقال، ثم راجعت وقال أحد الإخوة 20 دينارا، ثم تذكرت في الأخير وقلت 20 مثقالا، وسنعود للمسألة بمراجعة. وأحضرت معي حاشية الروض المربع فيه توضيح وبيان لهذا الموضوع، فلعلنا نعرض ما يختص بالجواب إن شاء الله تعالى. قال صاحب الروض: باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. قال صاحب الحاشية: وفاقا، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اتفقوا على أن نصاب الذهب 20 مثقالا. قال: وذكر ابن المنذر والشيخ وغيرهما أن الزكاة تجب في 20 دينارا، مثل ما ذكر بعض الأخوة، كما تجب في 200 درهم، وأنه قد حكى مالك إجماع أهل المدينة، وما حكى خلافا إلا عن الحسن. وأما ما دون 20 فقال الشيخ وغيره: إن لم تكن قيمته 200 درهم فلا زكاة فيه بالإجماع، يعني قد يكون أقل من 20 مثقال لكن قيمته أكثر من 200 درهم أو 100 درهم فتجب فيه. قال: وإن كان أقل من 20 وقيمته 200 درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف. انتهى. فإن كان أقل وعنده ذهب أو عرض تجارة أكمل به بلا نزاع. يعني إذا كان عنده نصف النصاب ذهب وعنده عرض يكمل به، أو عرض يعني من عروض التجارة يثمن يقيم ويكمل به. كذلك إذا كان عنده نصف النصاب ذهب 10 مثاقيل ونصفه فضة يعني 100 درهم يكمل هذا بهذا حتى يكمل النصاب ويكون فيه أي نعم الزكاة. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما إجماعا مضروبين أو غير مضروبين، والحول شرط إجماعا. أما نصاب الفضة قال يعني بلا نزاع أنه 200 درهم إسلامي، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والشيخ وغيرهم. قال لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه وعن علي نحوه، رواه سعيد والأكرم وفيه وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا ففيها نصف دينار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد وغيره. وقال النووي وغيره المعول فيه على الإجماع، وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك. وتقدم أنها لم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام. عاد قدر المثقال سألني الأخ وقلت له تذهب إلى الصاغة وتذهب إلى الصرافين فيبينون لك مقدار المثقال. والشيخ هنا يعني ذكر وزن الدرهم 6 دوانق، قال فالدانق سدس درهم إسلامي، وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة، يعني قال بغلية دراهم بغلية 8 دوانق وطبرية 4 وفي الإسلام 6، وأجمع أهل العصر الأول عليه على أن الدرهم 6 دوانق. وقال القاضي وغيره لا يصح أن تكون الدراهم والأوقية مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إلى زمن عبد الملك، وقد وجبت الزكاة في أعداد منها وتصح بها المبايعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة. وإنما معنى ما نقل أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم، يعني متوسط من 8 إلى 4 متوسطة 6. قال الزركشي فصار عدلا بين الصغير والكبير، ووافقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعية، يعني مثل نصاب قطع السرقة مثل نصاب أي نعم، يعني الدرهم المعتبر هو الدرهم الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واختار الشيخ وغيره أنه لا حد للدرهم والدينار، فلو كان 4 دوانق أو 8 خالصة أو مغشوشة إلا درهما أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما. وقال نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومشوب وصغير وكبير ولا قاعدة في ذلك. قال في الفروع ومعناه أن الشارع والخلفاء الراشدين رتبوا على الدراهم أحكاما فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير موجود ببلادهم أو زمنهم، لأنهم لا يعرفونه ولا يعرفه المخاطب ولا يراد ولا يفهم، وغايته العموم فيعم كل بلد وزمنه بحسبه وعادته وعرفه. أما تقييد كلامهم واعتباره بأمر حادث خاصة غير موجود ببلادهم وزمنهم من غير دليل كيف يمكن؟ وقال أحمد: قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذا لا اختلاف فيها. حصل ما حصل فيه يعني الاصطلاح. طبعا قال: والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل إجماعا، والمثقال في الأصل مقدار من الوزن أي أي شيء كان، ثم غلب إطلاقه على الدينار، والمثقال وزنه 72 حبة، حبة شعير من حب الشعير الممتلي غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبا. يعني حدد المثقال، حدد المثقال هنا، قال وزنه 72 حبة من حب الشعير الممتلي غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري أبو الفضل، بسم الله. طيب اقرأ يا شيخ عبد الحافظ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
هذه الآية آية 121 تابعة للآية التي قبلها، لأن يعني يتضح معناها بقراءة الآية التي قبلها. فلو قرأت الآية التي قبلها وأتبعتها بهذه الآية يكون يتضح. نعم.
قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم، هذه الآية: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة
ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
أي تم يعني الموضوع. الآية دليل على المتابعة، أن من رغب بنفسه في قربته إلى الله عز وجل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود تقربه، يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هو تخلف عنه، كما أن التخلف عنه في غزواته وفي خروجه للجهاد عليه الصلاة والسلام أيضا لا ينبغي لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، ولا ينبغي للمسلمين، لا ينبغي لأمة الإجابة. نعم، بارك الله فيك. يقول تعالى: هذا كله في غزوة تبوك. نعم.
يقول تعالى: ولا ينفقون هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون واديا أي في السير إلى الأعداء، إلا كتب لهم ولم يقل هاهنا به، لأن هذه أفعال صادرة عنهم، ولهذا قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سكن بن المغيرة قال حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد بن أبي طلحة
عن فرقد
أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، قال ثم حتى فقال عثمان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها، قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حتى فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها، وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وقال عبد الله أيضا قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال حدثنا عبد الله بن شمزة قال حدثنا عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وقال قتادة في قوله ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم،
في قوله تعالى
ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية
ما زاد قوم
من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا قربا من الله تعالى.
الحديث التي أوردها ابن كثير ضعفها بعض من ضعفها في ضعيف الترمذي وغيره، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله ومن علق على زاد المعاد يعني حسن هذه الأحاديث. وأنا أعرض أيضا ما ذكره الحافظ ابن القيم في غزوة تبوك، طبعا غزوة تبوك المصادر لها ابن هشام وابن سعد والطبري وابن سيد الناس وابن كثير وشرح المواهب. قال كانت في شهر رجب 9 قال ابن إسحاق وكان في زمن عسرة من الناس، ولهذا سمى يعني غزوة العسرة، جيش العسرة. نعم جهز عثمان جيش العسرة رضي الله عنه. قال في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمة، يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا من النساء. مني أنه ما من رجل بأشد عجبا من بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله تعالى، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قال ابن القيم رحمه الله: قلت: كانت 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها، 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها، و1000 دينار عينا. قال صاحب التعليق: أخرج أحمد الجزء 65 والترمذي برقم 3702 من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قال: وسنده حسن، يعني يحتج به. وأخرج الترمذي برقم 3701 من حديث عبد الرحمن ابن خباب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وفيه سنده فرقد أبو طلحة وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات. وقال الحافظ بن حجر في الإصابة الجزء 2 صفحة 455: وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان لما أنحصروه. أنشد الصحابة وناشد الصحابي أشياء، منها تجهيزه جيش العسرة، ومنها مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة، ومنها شراؤه بئر رومة وغير ذلك. على كل حال، يعني ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه ما أنفقه عثمان هو ثابت يعني في هذا الحديث، وابن القيم جزم به، والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة ما يثبت ذلك. لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبوك نقل عن ابن هشام قال: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر، يعني على طريق مر يعني بالحجر على طريق إلى تبوك، قال: سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم،
إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. قال ابن القيم رحمه الله: قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه، وفي صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين وأن يهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. وقد رواه البخاري أيضا، وقد حفظ راويه ما لم يحفظه من روى الطرح، يعني طرح العجين أو إلقاء العجين وطرحه. وذكر البيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قال: على ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل فقال: نعجب منهم يا رسول الله. فقال: ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، استقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. فكل هذا فيه عبرة، فيه عبرة وفيه عظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن لا يصيبنا بما أصاب به العصاة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.